ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش المشهد العراقي بين داعش والجفاف وأزمة السياسة الداخلية. يجري البرلمان العراقي سبت تصويتا على تعديل قانون الانتخابات بالبلاد، فيما تعمل اللجنة المالية النيابية على الانتهاء سريعا من إجراءات تمرير مسودة موازنة الثلاث سنوات. من بين التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات المادة المتعلقة بتحويل النظام الانتخابي من نظام الدوائر المتعددة الذي أجريت بموجبه انتخابات أكتوبر 2021 إلى نظام الدائرة الواحدة ذات التمثيل النسبي المعروف بسانت ليغو، الذي جرى في ظله معظم الانتخابات البرلمانية والمحلية قبل دورة البرلمان الحالية. تتضمن جلسة السبت أيضا التصويت على التعديل الثالث لانتخابات مجالس المحافظات في العراق. في الأثناء قالت اللجنة المالية بالبرلمان إنها عازمة على الانتهاء من الموازنة سريعا، مؤكدة أنه سيتم إدراجها على جدول أعمال المجلس في الجلسات المقبلة. وتتزامن التجاذبات السياسية الداخلية والخلافات في العراق مع عملية أمنية يقوم بها الجيش العراقي في محافظة ديالى، حيث أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة الجمعة توجيه ضربات جوية لأهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في قاطع عمليات ديالى. في الأثناء دعت وزارة الموارد المائية العراقية تركيا إلى ضخ مزيد من المياه تجاه نهر الفرات وسط أزمة جفاف حادة تضرب البلاد، أكدت السلطات أنها الأكثر صعوبة منذ ثلاثينيات القرن الماضي. فإلى أين يمضي العراق في ظل تحديات الخلافات السياسية وداعش وأزمة المياه؟ وهل هناك فهم لنطاق الصلاحيات السياسية داخل المؤسسات في العراق؟ ولماذا اتجهت القوى السياسية إلى تحريك ملف الانتخابات الآن؟ هل ما زال داعش يمثل تهديداً أمنياً في العراق؟ حول هذه النقاط والمشهد العراقي في ظل التحديات الثلاث تدور نقاشتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. ويسعدني في البداية أن أرحب بضيوفي الكرام في حلقة اليوم من بغداد، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم السراج، الكاتب والمحلل السياسي السيد نجم القصاب، ومعنا من بغداد أيضا رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، ومن دمشق عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد. البداية من بغداد، ومعنا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ إبراهيم السراج. أهلا بك سيد إبراهيم، وبداية سؤال حلقة اليوم عن المشهد السياسي العراقي بين داعش والجفاف والخلافات السياسية، إلى أين يمضي العراق وسط هذه التحديات الثلاث الكبرى؟
نعم، يعني بالتحديد المنهاج الحكومي لحكومة السيد محمد شجاع السوداني لرئيس الوزراء هو يضع في حسبانه عملية ملاحقة الجماعات المتطرفة من تنظيم داعش، ويضع في حسبانه أنه معالجة الثغرات في مناطق الرخوة أمنيا، يعني في مثل ما حدث في ديالى ومناطق أخرى في كركوك، ووضع في حسبانها التعامل مع هذا الجماعات المسلحة. يتضمن استراتيجيتين: إعادة نشر القوات العراقية، اثنين عملية فتح باب الحوار مع العوائل وإشراكهم في حماية مدنهم وأراضيهم، وهذه هي خطوة أنا أعتقد نوعا ما جيدة. فيما يخص قضية الفساد، يعني تعرفين حضرتك أنه حتى داعش هو متورط أيضا في الفساد ولديه منافذ للفساد في العراق، والآن الإجراءات التي تقوم بها هيئة النزاهة إجراءات تصب في عملية لا أقول القضاء نهائيا على الفساد، ولكن على الأقل أنه هناك نشاط كبير جدا بلغ أكثر من، يعني خلال هذا البطع هذا السنة حتى الشهر هذا اليوم أكثر من 170 حالة فساد وألقي القضاء عليها وملفات كثيرة. وبالتالي نعتقد الحكومة تسير وفق هذا النهج، وأيضا أنه حتى عملية الاستفادة من تفعيل علاقات العراق مع دول الجوار، وهذه خطوة كبيرة جدا. فعل العراق اتفاقية أمنية بين العراق وإيران، وقد تكون هناك اتفاقيات مماثلة بين دول المنطقة بصورة عامة.
ولكن هل هناك فهم جيد للصلاحيات في المشهد السياسي العراقي؟ وإذا كان هناك هذا الفهم، لماذا يقوم البرلمان بإعداد وتعديل قانون الانتخابات وليس المفوضية العليا؟ هل هذا هو السبب في تعطيل القوانين؟
يعني هو القوانين يعني بموجب الدستور العراقي تشرع من قبل مجلس النواب العراقي باعتبار سلطة رقابية تشريعية، لا يجوز لأي جهة أن تشرع قانونها، وبالتالي أنا أعتقد قانون انتخابات أو مشروع قانون انتخابات هو ذهب إلى مجلس النواب، تم التصويت على 7 فقرات ولكن لم يكتمل الآن يعني بحضور 165 نائبا، يعني نصف العدد، وبالتالي أعتقد أنه لم تكن هناك موافقة نهائية على الصيغة النهائية للقانون لمشروع قانون انتخابات. مفوضية انتخابات هي جهة منفذة وليست جهة تشريعية، وبالتالي أنا أعتقد الخلافات السياسية موجودة الآن داخل قبة البرلمان، هم يعني الآن قد تكون نقطة الخلافة على سانتياغو، البرلمان صوت على 0.7 وهذه هي طبعا هذا التطور هو يربك او يقلق الكتل الصغيره والمرشحين الفرادة ويجعلهم قد لا يحصلوا على اكثر عدد من الاصوات، ولكن في النهايه الكتل السياسيه تقول ان هذه الكتل هي صغيره جدا، ليس لها ثقل كبير جدا في العمليه السياسيه او بالشارع العراقي، وبالتالي نعتقد هو يريد ان يدفع باتجاه تقويمهم ودفعهم الى ان يكون لهم ثقل كبير في العمليه السياسيه.
إذن ما تقييم حضرتك لعودة نشاط داعش وظهوره في هذا التوقيت، وما هو حجم التهديد الأمني ولماذا الآن؟
يعني هو ليس تهديدا كبيرا جدا للعراقيين والمدنيين وما شابه ذلك، لا هناك مناطق رخوة تستخدمها داعش، يعني رخوة أمنية نقصد، يعني تستخدمها داعش وتحاول أن تقيم بعمليات إرهابية سريعة جدا، هي لا تمسك الأرض ولا تقوم لها قواعد في هذه الأرض، ولكن هي تستخدم عملية الاغتيالات وعملية زرع العبوات وما شابه ذلك. الجهد الحكومي الأمني الجيش العراقي والقوات الأمنية والحشد الشعبي هو مستمر في ملاحقة هذه الخلايا، وهناك تطورات كبيرة في هذا المشهد، ولكن يبقى داعش هو خطر، يعني لازم على الحكومة أن تضع استراتيجيات للخلاص نهائيا من داعش، من الفكر الداعشي وأيضا من الأعمال الإرهابية التي تنفذها عصابات داعش، وبالتالي نعتقد الحكومة هي جادة في هذا الملف، يعني وبالتالي نعتقد أنه في ما حدث في ديالة كان هناك تطور خطير أنه تم القبض على مجموعات كبيرة من داعش، ولكن الحكومة تضع في حسبانها أن داعش الآن موجود وموجود في مناطق متفرقة من العراق قد تكون عن الحدود العراقية السورية التي هي منطلق لعبور الدواعش إلى العراق.
تحدي آخر أستاذ إبراهيم هو أزمة الجفاف، ما هي الأوراق التي يملكها العراق تجاه تركيا لحل أزمة المياه، وهل سيقتصر الأمر على مطالبات دبلوماسية من بغداد أم هناك إجراءات أخرى يمكن أن تتخذها تجاه تركيا؟
زيارة الرئيس الوزراء العراقي إلى تركيا ولقاءه بالرئيس التركي أردوغان أنا أعتقد أثمرت عن توقيع اتفاق، هو ليس توقيع اتفاق رسمي بمعنى الكلمة، ولكن هي هذه وعود في إطلاق نسبة المياه حصص المياه للعراق خلال شهر واحد، ولكن هذا غير كافي، يعني هذا أنا أعتقد يحتاج إلى اتفاقيات. تركيا الآن مستمرة رغم ذلك الوعد مستمرة ببناء سدود على المصبين، وهي دولة منبع، وبالتالي نعتقد يعني هو العراق ليس وحده متضرر، بل العراق وسوريا متضررين من عملية التحكم بكميات المياه لهذه البلدين، لكن أعتقد أن العراق هو الآن قد يكون له استراتيجية في عملية إدارة ثروته المائية. أنا أرى أن هناك التحرك من قبل رئيس الوزراء حول ذلك، وقد تكون وهناك تشخيص أن هناك خلل في وزارة الموارد المائية العراقية وزارة الموارد المائية العراقية وشخصت الحالة، لكن كحلول أنا أعتقد هو الحال كان هو تفعيل اتفاقية مع تركيا، أيضا العمل على في المحافل الدولية من الضغط على تركيا، أيضا استخدام ورقة التبادل التجاري مع تركيا. العراق الآن تبادل تجاري مع تركيا يصل إلى 20 مليار دولار سنويا، وهذا مبلغ كبير جدا يعني، وبالتالي العراق ممكن أن يضغط على تركيا من خلال تقليل هذا المبلغ أو كورقة ضغط على الحكومة التركية.
بالحديث عن نشاط العراق الخارجي الكبير وتفعيل اتفاقيات مختلفة، هل يمثل هذا النشاط الكبير الآن باباً للخروج من الأزمات أم هروباً مؤقتاً من مشكلات هيكلية تحتاج لمعالجة في الداخل؟
لا لا ابدا، يعني انا اعتقد انه عمليه الذهاب التفعيل الجهد الدبلوماسي العراقي يعني اعتقد هو حاله من التعافي داخليا. يعني اليوم الخلافات في الداخل اختصرت داخل الكتل السياسيه وليست بين الكتل السياسيه، يعني في كل كتله قد تكون سنيه وكرديه وشيعيه، خلافات قد تكون هي مرحليه، يعني خاصه قبيل الانتخابات، يعني الانتخابات هناك اكثر من يعني حد شهر تشرين الثاني موعد انطلاق بدايه انتخابات المحليه المجالس المحافظات والحكومات المحلية. ولكن العراق تفعيل جهده الدبلوماسي يعني اعتقد هو ينصب من وفق استراتيجية رسمها رئيس الوزراء وفق منهاج حكومي قرئ داخل قبة البرلمان، وبالتالي هو يريد أن يقيم علاقات دولية مع دول الجوار مع الدول الأخرى وفق مصالح العراق ومصالح تلك الدول، وهو لا يضع خط أحمر على أي دولة، بل أنه يريد أن يفعل اتفاقياته ويعيد علاقاته مع كل الدول. وبالتالي نعتقد هذه الخطوات نجحت الآن. اليوم يعني حتى التقارب الإيراني السعودي هو ألقى بظلالة على العراق ورسم حالة من 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 الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في المنطقة بصورة عامة.
إذن برأيك أستاذ إبراهيم، هل هدأ الشارع العراقي وانتقل العمل من الشارع إلى أروقة السياسة؟
يعني أنا أعتقد الشارع العراقي هو مهم جدا في العملية الانتخابية، وبالتالي أعتقد ما يعول عليه الآن الكتل السياسية والمرشحين في الانتخابات المقبلة هو عملية إرضاء الشارع العراقي. يعني اليوم البرامج الحكومية هي أولاً تعمل بالتوجه مع المدن ومع القرى والقصبات، وبالتالي أعتقد هناك خطط ضمن المنهاج الحكومي لحكومة السيد محمد شيوعي السوداني يريد أن إعادة تأهيل البنى التحتية، وهذه خطوة أعتقد لاقت استحسان الجميع.
من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم السراج، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
لكن لماذا اتجهت القوى السياسية إلى تحريك ملف الانتخابات مجدداً الآن؟ حول هذا الجانب معنا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نجم القصاب. مرحباً بك معنا سيد نجم. لماذا فضلت القوى السنية والكردية الذهاب مع الإطار التنسيقي لتعديل قانون الانتخابات؟ وهل تعديل القانون يخضع للمزاج السياسي للحكومات؟
يعني على ما يبدو قانون انتخابات الدوائر المتعددة الذي يقر في البرلمان السابق فازت الكتل السياسية خصوصا التيار الصدري، ولم يستطيع أن يشكل حكومة أغلبية وانسحاب من العملية السياسية. تحاول هذه القوى الخاسرة في الانتخابات السابقة أن تعدل القانون وتعود إلى سانت ليجو المعدل الذي يصب ويخدم في مصلحة الكتل الكبيرة، وبالتالي لا تسمح ولا تمنح لأي مرشح أو لأي حزب جديد أن يصل إلى السلطة التشريعية سواء مجالس المحافظات أو مجلس النواب.
إذن ما هي أسباب معارضة التيار الصدري لتعديل القانون، وهو يقول إنه قد يدعم الاحتجاجات التي قد تنشأ بسبب التعديل؟
يعني أولاً القانون سانتيجو قد رفض من قبل المرجعية على لسان الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ورفض من قبل الناس المتظاهرين وحتى التيار الصدري. بالتالي تحدي هذه الشرائح وهذه القوى المتعددة والمتنوعة بدءا من القوى المرجعية إلى القوى المجتمعية إلى القوى الصدرية، هذا غير صحيح. ينبغي النظر إن قانون الدوائر المتعددة هو أفضل القوانين تصب في مصلحة المرشحين المستقلين.
بالنظر إلى طبيعة المعادلة السياسية في العراق، برأيك أيهما أقرب لتحقيق الاستقرار، تعديل القانون للدائرة الواحدة أم القانون القديم ذو الدوائر المتعددة؟
لا بالتأكيد الدوائر المتعددة يكون قريب من الناس، وهو رغم الناس لا تثق في كل العمليات الانتخابية التي جرت في الدولة بعد 2005 بسبب سيطرة وهيمنة الأحزاب، بالتالي دائما يجعلون المواطن يبحث عن الحاجة، وحينما يبحث عن الحاجة بالتأكيد يتجه إلى النفاق وإلى الخضوع والرسوع في هذا الحزب أو ذلك.
إذن هل تتعلق الخلافات الحالية حول قانون الانتخابات ببنود القانون نفسه أم بنفوذ القوى السياسية المشاركة في البرلمان؟
لا، الاختلاف ليس على البنود، وإنما اختلاف على الوجود بين القوى السياسية الكبيرة التي تخاف أن تخسر ولا تحصل على مقاعد نيابية أو مجالس محافظات، ما يجعل هذا التخوف انعكس سلبا على وجودهم وعلى عدم تقديم أي إنجازات في الفترات الماضية.
ما هو تفسير حضرتك لعدم اكتمال النصاب في الجلسات السابقة؟ هل هو نوع من المقاومة لعرقلة إقرار القانون؟
لا، وأنا اعترض الكرد على مدينة كركوك إلى اتفق الكرد مع اليسار، أعتقد سيمضى القانون بسهولة.
من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نجم القصاب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. لكن هل ستتمكن الحكومة الحالية من مواجهة كل هذه الأزمات؟ حول هذا الجانب معنا من بغداد الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي العراقي. أهلا بك ضيفا عزيزا دكتور إحسان عبر أثير سبوتنيك. بداية، الحكومة الحالية تمتلك دعم شبه كامل مع غياب المعارضة البرلمانية والتي انتهت باستقالة أعضاء الكتلة الصدرية. كيف تقيم هذا المشهد، وهل يمثل غياب المعارضة عنصر إيجابي أم سلبي للحكومة؟
على الرغم من غياب المعارضة في البرلمان العراقي، لكن تصور بأن المعارضة انتقلت شعبيا اتجاه الائتلاف الحاكم، بالتحديد ائتلاف إدارة الدولة، على اعتبار أن ما يدفع به هذا الائتلاف الحاكم من قوانين، منها قانون الانتخابات وأيضا احتكار مؤسسات الدولة وتقاسمها، يمثل عودة لممارسات خاطئة انتهجتها طبقة سياسية تقليدية، وبالتالي تصاعدت عمليات الرفض، وقد تكون التظاهرات وحتى الاعتصام الذي حدث أمام البرلمان العراقي خلال 24 ساعة الماضية هو خير دليل على انتقال المعارضة من البرلمان إلى الشارع العراقي، ومما يوحي بأنها يمكن أن تتصاعد. الحكومة الآن هي ليست بمواجهة الشارع، على اعتبار أنها تدرك جيدا من أن لديها مهام أخرى، لكن فيما يبدو بأن الشارع غاضب جدا من الائتلاف الحاكم الذي يهيمن على البرلمان وفي نفس الوقت يهيمن على الحكومة. رغم هذه الأجواء، لكن أتصور بأن على الحكومة ممارسة المزيد من السياسات، وبما يمكن أن تكون هذه السياسات رافعة لأزمات العراق الداخلية من خلال الضغط على الائتلاف الحاكم بإقرار الموازنة، وأيضا الذهاب نحو استراتيجية يمكن من خلالها دفع بسياسة خدمية واقتصادية وحتى أمنية يمكن أن تدفع بمزيد من الاستقرار.
بالحديث عن هذه النقطة، ما الذي يعطل مشروع الموازنة، وهل سيتمكن رئيس الوزراء من مواجهة الأزمات التي يقول أنها خلفتها حكومة تصريف الأعمال السابقة؟
من يعرقل إقرار الموازنة هو ائتلاف إدارة الدولة، على الرغم أنه يسيطر مرة أخرى على البرلمان على الحكومة، لكن الحسابات السياسية هي من تقف حاجزا، خصوصا وأن هذه الأحزاب التقليدية تنظر إلى الموازنة على أنها استحقاق مكوناتي سياسي حزبي، أكثر ما هي تنظر إلى هذه الموازنة على أنه استحقاقات للدولة. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا، تكون طبيعة العلاقة ما بين بغداد وما بين إقليم كردستان تؤثر بشكل كبير جدا على إقرار الموازنة. أضف إلى ذلك، بما أن اقتصاد العراق هو اقتصاد يعتمد على الصادرات النفطية، قد تكون لتذبذب أسعار النفط أثر كبير في عدم الإقرار، بالإضافة إلى أن هناك هامش يمكن أن يعد سببا رابعا. هذا الهامش يتمثل بأن هناك تخوف من أن إقرار الموازنة قد يؤدي إلى تغيير المعادلة السياسية، ولذلك تأخرت بشكل كبير. عدم إقرار
موازنة بما لا يقبل الشك يؤثر على كل مؤسسات الدولة، يؤثر على التنمية الاقتصادية، ومن ثم لا تستطيع الحكومة الحالية المضي ببرنامجها، رغم أن الموازنة هي لمدة 3 سنوات وهي سابقة لم تكن لتحدث على مستوى إقرار الموازنات، لكن أيضا هناك من يتخوف من إمكانية أن تستخدم هذه الموازنة لمدة 3 سنوات لغرض عزل البرلمان، وبالتالي عدم وجود حاجة للحكومة للبرلمان والقوى السياسية. أنا أعتقد أن البعد السياسي هو ما زال حاضرا ويؤثر سواء على مستوى إقرار الموازنة أو حتى فيما يرتبط بفرض القيود أمام الحكومة، لكن بالنهاية أتصور بأن الحكومة يجب أن تمارس ضغطا على بيئتها السياسية، خصوصا وأن الشارع العراقي لم ينتظر كثيرا، هناك تداعيات خطيرة لانخفاض أو انهيار العملة العراقية أمام الدولار العراقي، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، هذا سيولد انفجار كبير. قد تكون الحكومة نعم هي المسؤولة، لكن بالنهاية هذا الانفجار سيذهب أبعد من ذلك إلى الأحزاب والطبقة السياسية المهيمنة على المشهد في العراق.
التلويح مجددا بالمظاهرات دكتور إحسان من قبل أنصار التيار الصدري، برأيك هل يهدف فقط لتعطيل قانون الانتخابات أم أننا أمام حلقة جديدة من الاحتجاجات التي شلت المشهد العراقي خلال السنوات الأخيرة؟
قد يكون الاحتجاج ضد إقرار قانون انتخابات جديد، يعني تعديل القانون الانتخابي هو المدخل للتيار الصدري، خصوصا وأن عدد من قيادات كسروا العزلة والصمت السياسي وأعلنوا رفضهم. الآن مؤشرات تدلل، يعني خصوصا ما بعد دعوة زعيم التيار الصدري لعدد من أعضائه بالالتحاق باجتماعات مهمة نتيجة تطورات داخلية، يعطي إيحاء من أن هناك إمكانية لعودة التيار الصدري للمشهد السياسي. لا أتصور بأن الموضوع إذا ما عاد التيار الصدري هو يرتبط فقط بقانون الانتخابات الذي يعرف اصطلاحا بقانون سانت ليغو، قد يكون الموضوع أكثر من ذلك. قوة الصدر فيما يبدو بأنها لن تكون موجهة للاحتجاجات أو حتى العصيان المدني لإظهار قوته السياسية، بقدر ما أن قوة الصدر ستندفع باتجاه إسقاط المعادلة السياسية التي عزلت. هنا تكمن القوة التي يمكن أن يعود بها التيار الصدري، هو لن يركز فقط على سانت ليغو، هو لن يشترك بالحكومة، انسحب من البرلمان، ولذلك ستكون واحدة من أهم دوافع عودة التيار الصدري هو إثبات قوته السياسية، لكن على أساس إسقاط المعادلة السياسية والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
بالانتقال إلى المشهد الأمني، ما هو حجم التهديد الذي يمثله ظهور نشاط داعش مجددا في العراق؟
هذا النشاط ليس بجديد، يعني خصوصا إذا ما علمنا بأن داعش لم تعد لديها الإمكانية للسيطرة على مدن، على سواء مدن كبيرة صغيرة، يعني كل ما يقوم به هو في أطراف قرى أو في مساحات جغرافية بعيدة جدا عن المدن. المؤسسة الأمنية العراقية لديها الجاهزية الكبيرة للقيام بضربات استباقية، لكن هذا لا يعني من عدم إمكانية أن يقوم تنظيم داعش بعمليات نوعية، يعني قد تكون هناك هذه أو قد تكون عمليات وفق ما يعرف بالذئاب المنفردة أو حتى فيما يرتبط بالقيام بتفجير نوعي في أحد المدن الكبرى، خصوصا وأن الأزمة السياسية تتصاعد، الأزمة الاقتصادية تتصاعد، وحتى بعض الخطابات الطائفية التي نشدها قد تحفز داعش على القيام بمثل هكذا عمليات.
في خضم هذه الخلافات دكتور، يواجه العراق أزمة مياه كبيرة مصدرها تركيا، هل تمثل الخلافات الداخلية عائقا أمام قدرة العراق على التعاطي مع ملف المياه في تركيا؟
يعني فيما سبق كانت هناك عوائق داخلية لم تدفع العراق إلى الحصول على الحصص المائية المنصوص عليها وفق القوانين الدولية أو حتى فيما يرتبط بقوانين دول المنبع ودول المصب، لكن الآن يعني على مستوى الحكومتين السابقتين أنا أتصور يتوفر لديها الدعم الداخلي، لا خلاف على أن يحصل العراق على الحصة المائية، لكن بالنهاية طبيعة التعاطي سواء تركيا وإيران بملف المياه على أنه ورقة سياسية، ورقة ضاغطة للحصول على مساحات نفوذ داخلية، نفوذ اقتصادي أو غيرها من هذه المساحات، أخرت بشكل كبير جدا من إمكانية الحكومة من التوصل إلى اتفاق. نعم كان هناك اتفاق مؤقت بإطلاقات مائية لمدة شهر واحد، هذا لا يكفي. أنا أتصور الامتناع من عقد اتفاقية هو من يعقد أزمة المياه، خصوصا وأن العراق أيضا يمر بأسوأ عملية تغيير مناخي قد تكون الأعلى على مستوى المنطقة من وجهة نظري. لكن بالنهاية أيضا على العراق أن يقوم باستخدام أوراق ضغط كبيرة جدا. إلى الآن لم يتم تحويل ملف المياه إلى الأمم المتحدة على الرغم من كل النقص في الإطلاقات المائية والذي أثر على مستويات الحياة ومنها القطاع الزراعي في العراق.
رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. ومعنا أيضا من دمشق الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور علي، ما هي قراءة حضرتك للمشهد العراقي بين التحديات الكبرى الثلاث، داعش والجفاف وأزمة السياسة الداخلية؟
لا شك أنه الأزمة الكبرى في العراق بعد الاحتلال الأمريكي هو أولا ما يسمى دستور بول بريمر. هذا الدستور يعني أفضى إلى محاصصة في الحياة الاجتماعية والسياسية وكل مندرجاتها في العراق، وهذه المحاصصة خلقت نوع لا يشبه العراق على المستوى المذهبي وعلى المستوى الطائفي. فبالتالي هناك إشكاليات كبرى حتى هذه اللحظة الإخوة العراقيين لم يتمكنوا من الخروج منها. وأضيف إلى هذا الأمر الخطير جدا هو اجتياح إدارة الولايات المتحدة الأمريكية للإرهاب في المنطقة، وليس محاولة مواجهة هذا الإرهاب، إدارته عبر أدوات إن كان داعش أو جبهة نصرة أو غيرها من المجموعات الإرهابية التي حاولت التحكم بالمنطقة. وبقي هناك فلول لهذا الإرهاب بحماية الولايات المتحدة الأمريكية، موجودة في منطقة التنف أو موجودة في بؤر بالعراق الشقيق. هناك تحديات كما تفضلت، هي تحديات كبرى في العراق. هذه التحديات جزء كبير منها ما أسلفت فيما يتعلق بموضوع الدستور العراقي الذي حتى هذه اللحظة لم يتمكن الأخوة العراقيين من الخروج، وهو يقسم العراقيين على المستوى الفئوي المذهبي ولا يعطيهم حقوقهم، وكذلك الأمر على المستوى القومي. فهناك يعني حركات انفصالية بشكل أو بآخر. أعيد وأكرر، هو لا يشبه الشعب العراقي هذا الأمر على الإطلاق، ولكن حتى هذه اللحظة هو مدعوم بشكل كبير جدا من قبل الغرب، وهناك قوى إقليمية ومحلية لا يعني مستفيدة من هذه المحاصصة، وأرادوا سحب هذا الموضوع إلى سوريا. وحتى هذه اللحظة الحمد لله في سوريا لم يتم الاختراق بهذا الاتجاه، ولو أن سوريا بحالة أيضا ليست بأفضل حالاتها على الإطلاق.
بحديثي إلى الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.